كتاب الضحايا.
انظروا أيها الإخوة، كتاب الضحايا، هنا ضحايا وهنا يقال أيضا أضحية، يعني هناك ضحية فتجمع على ضحايا، وهناك أضحية وتجمع على أيضا أضحيات، وأيضا هناك أيضا أضحى وهو جمع أضحى أو أضحى. إذن هناك موازين ثلاثة وردت فيها الأضحية: ضحايا يعني كتاب الضحايا، وكتاب أيضا الأضحى كما يقال عيد الأضحى، وكل ذلك قد ورد، فيقال ضحى يضحي أضحية وأيضا ضحية وأيضا أضحى، فهذه كلها حقيقة تقال عن الأضحية. والأضحية أيها الإخوة إنما هي سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، يعني أبو الأنبياء، وتعلمون قصته عندما فدى ابنه على الخلاف المعروف هو إسماعيل وإسحاق، وفديناه بذبح عظيم. إذن هذه سنة، وهي قد أصبحت مشروعة ومقرر حكمها في هذه الأمة. وهذه الأضحية أيضا هي قربة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون هناك أننا عندما درسنا الصيام ثم بعد ذلك أعقبناه بماذا؟ بصدقة الفطر. رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن العلة من صدقة الفطر، وأنها طهرة للصائم من اللهو والرفث، وأن من الحكم التي لأجلها شرعت صدقة الفطر هو أن يغنى الفقراء في ذلك اليوم. فالناس في يوم العيد كبيرهم وصغيرهم، رجلهم ذكرهم وأنثاهم، سيدهم ومولاهم، كلهم في ذلك اليوم يعيشون في فرح. والمسلمون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وهذه الشريعة الإسلامية هي شريعة الرحمة، شريعة الخير، شريعة المحبة، شريعة الرحمة، لأنها قامت على الرحمة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أرحم الناس: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الرحمة هي من خصائص، هي من مزايا هذه الشريعة، وكذلك الخير، وكذلك السعادة والمحبة والألفة والتكافل الاجتماعي، نراه واضحا في هذه الشريعة الإسلامية. ولذلك عندما تطبق هذه الشريعة الإسلامية بجميع مسائلها، جزئياتها وأصولها، لا تجد إلا نادرا فقيرا يعيش بين المسلمين، لأن هذه الزكاة من التكافل الاجتماعي، هذه الصدقات صدقة الفطر، هذه الضحايا، غيرها من أعمال البر التي يتقرر بها المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك هذه الأضحية كما ترون أيها الإخوة هي ذبح، إذا إراقة دم. وكما جاء في الحديث: ما من عمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر منه من إراقة دم. إذا من أعظم الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يحب أن يتقرب بها عباده إليه، أن يراق الدم في سبيل الله، أي يراق الدم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون أن هناك من كانوا يذبحون للأصنام، وهناك من كانوا يذبحون للأولياء، وفي زمننا هذا من يذبح أيضا لبعض الناس، فهناك من يذبح للبدوي ويرون أن هذا قربة يتقربون بها إليه، وما علموا أن هذا نوع من أنواع الشرك. أن تذبح لغير الله، الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. إذن هذه الأضحية التي يذبحها المسلمون هي قربة من الله سبحانه وتعالى كالحالف الهدايا. فنجد أن من الحكمة هنا أن هناك من يتقرب إلى الشياطين، هناك من يتقرب إلى المخلوقين مشركا بالله سبحانه وتعالى، وهناك من يجعل قربته خالصة لله سبحانه وتعالى، هو من يذبح هذه الذبيحة. وأنتم ترون أيضا أن عيد الأضحى إنما هو العيد الثاني للمسلمين، وأنتم ترون أنه يوجد بين المسلمين في كل وقت وفي كل زمان جمع من الفقراء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فأي مجتمع من المجتمعات، وهذه سنة الله في خلقه، تجد فيه الغني وتجد الفقير وتجد متوسط الحال. وهذه أيضا من الأمور التي يختبر الله بها عباده، وكلنا لا يدري، فربما يبتلى المؤمن بالغنى فيكون ضررا عليه، وربما يبتلى بالفقر فيكون أيضا شرا عليه. وإن من عباد الله من لو أغناه الله لكان الفقر خيرا له، وإن منهم من لو أفقره الله سبحانه وتعالى لكان الغنى خيرا له. إذن نحن لا ندرك هذه الحكمة، فالله سبحانه وتعالى يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، هذا رئيسا وهذا مرؤوسا، يجعل هذا حاكما وهذا محكوما، يجعل هذا صحيحا وهذا أيضا مريضا. والمسلم دائما في جميع أحواله يجب أن يشكر الله تعالى، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهناك نماذج كثيرة ممن ابتلوا واقتدروا ومحرصوا وأوذوا ومسهم القرح من ماذا؟ من المؤمنين في كل زمان ومكان، لكنهم صبروا على ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكلما اختبر الإنسان في هذه الحياة وضيق عليه وصبر ورجع إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يرفع درجاته. وسيجد ذلك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يجد ذلك ماذا وفر له، كما في قول الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. إذن أيها الإخوة، هذا الذي إنما ينبغي أن تنشر فيه السعادة بين المؤمنين، فينبغي أن يحس الغني بالفقير. ومن هنا جاءت هذه الأضحية، فإذا ذبح الأغنياء أضحياتهم، ثم كما جاء في الحديث أكل المسلم ثلثها هو وأولاده، وأيضا أهدى ثلثها وتصدق بالثلث. هذا الثلث الذي يتصدق به المؤمنون سيصل إلى الفقراء، فسيرفع من معنوياته، سيوجد الألفة والمحبة بينهم وبين الأغنياء، سيوجد مجتمعا متآلفا متحافا متآزرا متعاونا على البر والتقوى. هذا فيه تقريب للقلوب وإيجاد للألفة والمودة بينهم. إذن ينبغي، إذن الشريعة الإسلامية لا تقرر حكم من الأحكام ولا تشرع أيضا أمرا من الأمور إلا وفيه خير ومصلحة تعود على المجتمع الإسلامي. ومن ذلك هذه الأضحية التي شرعت في يوم الأضحى والتي تذبح، وسيمر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في فترة من الفترات نهى عن ماذا؟ عن ادخال لحوم الأضاحي. لماذا؟ لأنه وفد وفد من المدينة وكانوا بأمس الحاجة إلى لقمة العيش، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينالهم ذلك الخير لإخوانهم المؤمنين، ولم يكن ذلك على إطلاقه ولا الاستمرار، وإنما لفترة معينة، ولعل المؤلف يمر بذلك فنعلق عليه. إذن الأضحى هو عيد عظيم، وتعلمون أنه في هذا اليوم هو يوم النحر، لأن المسلمين الذين يحجون يكونون في ذلك اليوم، أي يكونون في منى، وهذا هو يوم النحر لأنه بداية للنحر أو لبداية الوقت الذي ينحر فيه المسلمون على يوم، وهو أيضا مكان ليضحي فيه المسلمون. ولذلك وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على الأضحية ورغب فيها، وجاء في الحديث الآخر من كانت عنده ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وسنأخذ ذلك إن شاء الله شيئا فشيئا.
قال المصنف: وهذا الكتاب في أصوله 4 أبواب. الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها، الباب الثاني في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها.
تعلمون يقال يعني أضحية ويقال أضحيات، يعني جمع أضحية أضحيات، ويقال ضحية وجمع ضحايا، وهو أيضا اللفظ الذي اختاره المؤلف هنا، ويقال أيضا أضحى، ويجمع على أضحى كعيد الأضحى، ولذلك سمي العيد عيد الأضحى.
قال: الباب الثالث في أحكام الذبح، والباب الرابع في أحكام لحوم الضحايا. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الأول في حكم الضحايا ومن المخاطب بها.
إذن أولا قبل أن ندخل في حكمها، كان يعني ينبغي للمؤلف أن يعرض لمشروعيته، والأضحية أيها الإخوة مشروعة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمة العلماء على ذلك. أما من الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، فالصلاة هي صلاة العيد. والنحر هنا على التفسير الراجح إنما المراد به الأضحية. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها ما جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى وحض المسلمين على الأضحية، وكذلك اتفقت كلمة المسلمين على مشروعيتها، لكنه سيأتي الخلاف أهي واجبة أم سنة.
قال: اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة، فذهب مالك والشافعي إلى أنها من
ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها سنة. إلى الجمهور العلماء يرون أن الأضحية سنة وليست بواجبة، أي أنها لم ترتقي إلى درجة الوجوب، لكنهم يقولون هي سنة مؤكدة. وتعلمون أن من السنن ما يختص بمزادها، فالحال بالنسبة لركعتي الفجر: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم يا خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. وكذلك ما ورد أيضا بالسنن الرواتب، فهي من السنن المؤكدة. وكذلك الوتر حق، من لم يوتر فليس منا، كذلك سنة مؤكدة خلافا للحنفية. أيضا هنا الأضحية سنة مؤكدة عند جمهور العلماء.
قال: فذهب مالك والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة، ورخص مالك للحاج في تركها بمنى،
لأن الحاج ينشغل بالحج ويهدي هناك فيكفيه ذلك. نعم.
ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره،
وكذلك أحمد.
وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين.
المقيمين، أما بالنسبة للمسافرين الذين هم مشغولون بأداء نسك الحج فهنا ليست، لا تجب عليهم، أن لأن الحنفية يرون أن الضحية واجبة.
قال: ولا تجب على المسافرين، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد، فقالا إنها ليست بواجبة. وروي عن مالك
أبو يوسف محمد مع الأئمة الثلاثة الذين ذكرناهم. وهذا مما أشرنا إليه في درس البارحة، أنكم ترون أيها الإخوة، انظر إلى الصاحبين خالف إمامهما في ذلك، وهذا ليس بقدح في الإمام ولا بقدح بالصاحبين، وإنما ظهر لهما أن الدليل مع جمهور العلماء فانضم إليهم. وهذا هو واجب كل طالب علم، أن يسعى إلى الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، ولا ينبغي أن يدفعه التعصب إلى مذهبه أو يغلب عليه هواه، لأن هذا يتفق مع رأيه فيميل إلى هذا الرأي ويترك ما يجب أن الدليل يؤيده ويعبده.
قال: وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة.
قال رواية أخرى عن مالك، لكن المشهورة هي التي ذكرها مع الجمهور.
قال: وسبب اختلافهم شيئان، أحدهما هل فعله صلى الله عليه وسلم في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب.
الذين قالوا بأنها واجبة استدلوا بعدة أدلة، منها قوله تعالى: فصلي ربك وانحر. قالوا: وانحر هذا أمر، والأمر يقتضي. لكن هذا كما تعلمون ما معنى وانحر؟ هل المراد وانحر أي ضع يديك عند نحرك، أو المراد بذلك استقبل القبلة، أو أن المراد بذلك وانحر ينحر تضحيتك، أو أيضا أن المراد بذلك وانحر أي أخلص نحرك لله سبحانه وتعالى أي خصه به، خلافا للذين يقدمون القرابين. ولذلك أضعف الجمهور هذا الاستدلال بهذا الدليل. أيضا استدلوا بحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قالوا: فهذا فيه وعيد، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. إذن هذا فيه دليل على أن الأضحية واجبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق من يستطيع أن يضحي فلم يضحي لا يقربن مصلانا، أي ليعتزل مصلانا. إذن هذا فيه وعيد لمن يقدر فلا يضحي، وهو أيضا دليل على الوجوب، لأن الإنسان لا يتوعد على أمر غير واجب، هكذا قال الحنفية ومن معه. ثم استدلوا بدليل ثالث سيريده المؤلف أيضا ليستشهد به في موضع من المواضع، وهو أيضا حديث البراء بن عازب في قصة خاله أبي بردة، فإنه كما هو معلوم ذبح أضحيته قبل الصلاة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما ذلك لحم كسائر اللحم. ثم أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطريق السوي، لما قال له: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: اذبحها ولا تصح لغيرك بعدك. ثم بين رسول صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك، فبين أن من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. الشاهد هنا للحنفية ومن معهم أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بردة أن يعيد ماذا؟ الذبح. قالوا: ولو لم تكن الأضحية واجبة لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح دليل عنها، لأنه ذبحها قبل وقتها. هذه أدلة هؤلاء. وأما جمهور العلماء فتمسك بعدة أدلة يأتي في مقدمتها الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وفي رواية: ولا من بشرته شيئا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم ربط ذلك بالإرادة، والإرادة لا تدل على العموم، لأن الرسول قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، معنى هذا أنه لم يرد الأضحية فله ذلك، فهذا دليل على عدم الوجوب.
قال: وذلك أنه لم يترك صلى الله عليه وسلم الضحية قط فيما روي عنه، حتى في السفر على ما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية. قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة.
انظروا، هذا حديث ثوبان أخرجه أيضا مسلم وغيره، إنما هو حديث صحيح، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم كما ورد أورد المؤلف: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته. في روايات أخرى جاء النص على أن ذلك في حجة الوداع. إذن هي في سفر، الذبح كان في سفر، ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لحم هذه الأضحية. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. قوله حتى قدم المدينة فيه إشارة إلى أن ذلك كان في سفر، وجاء أيضا التنصيص على السفر في رواية البيهقي في السنن الكبرى وهي صحيحة: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته في السفر. إذن هذا نص وهو نص صحيح. أيضا رواية مسلم وأحمد وبعض أصحاب السنن أيضا: حتى قدم المدينة، فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. إذن هو كان خارج المدينة وكان يأكل من الأضحية، إذن هذا فيه التنصيص على السفر. ما الذي يريد المؤلف من ذلك؟ يريد المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلازم الأضحية، أي أنه كان لا يتركها عليه الصلاة والسلام حتى في سفره. إذن هذا دليل، أو يصلح أن يكون دليل الفعل هذا حجة للحنفية الذين يقولون بالوجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك. وأنتم تعلمون أن من أنواع السنة أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة إما قول أو فعل أو تقليد.
قال: والسبب الثاني اختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا، وذلك أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال:
هو دليل الجمهور، يعني أورده المؤلف ولكنه خلط الأدلة، وهذا هو يريد دليلا للجمهور. ولذلك نقل الإمام عن الإمام الشافعي نفسه هذا التعليل، أنه قال: قوله من أراد أن يضحي دليل على عدم الوجوب، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قيد ذلك وربطه بالإرادة، فتعليقه بالإرادة دليل على أن الأضحية غير واجب. هذا نقل عن الشافعي ورص عليه رحمه الله.
قالوا: فقوله إذا أراد أحدكم أن يضحي فيه دليل على أن الضحية ليست بواجبة. ولما أمر صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل الصلاة. قال: فهم قوم من ذلك الوجوب، ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما ألا وجوب.
أيضا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل لأبي بردة بن بريدة ذبح الأضحية دليل على الوجوب، هذا يعني يستدل به الحنفية ومن معه. نعم.
قال عكرمة: بعثني ابن عباس رضي الله عنهما بدرهمين أشتري بهما لحما، وقال: من لقيت فقل له هذه ضحية ابن عباس.
هذا يبدو لي أن المؤلف أدخل مسألة ضمن مسألة، هذه المسألة تتعلق بحكم آخر، وهو هل الأفضل الأضحية أو الصدقة. يعني بعض العلماء يرى أن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، وبعض العلماء يرى أن الصدقة أفضل، ولذلك جاء بهذا الأثر أثر عبد الله بن عباس، ومثله أيضا أثر أيضا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لئن أتصدق بخاتم خير لي من أن أهدي ألفا. فهي ترى أن الصدقة أفضل. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بالصدقة، وإلا الدرهمان لا يمكن أن يكون ضحية. وكذلك ما أثر عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بدين، فهذا لا يكفي في الأضحية، وإنما القصد بذلك الصدقة. نعم. يعني يرى هؤلاء أن التصدق بالمال إنما هو أنفع للفقراء من الأضحية، فكونك تأخذ المال يعني القيمة، وتتصدق بها على الفقراء هذا أنفع، بدل أن تضعها في لحم فتأكل ثلثه وتتصدق بالثلث ويعني وتقتصر على الصدقة بالثلث وأيضا تهدي الثلث الثاني.
قال: وروي عن بلال رضي الله عنه أنه ضحى بديك.
هذا هو الذي أشرت إليه، المراد ليست الأضحية المشروعة، الأضحية المشروعة كما هو معلوم لا تجوز أيها الإخوة من الضال إلا أن يكون جبعا من الضال أو ثنيا من المعز، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الإبل ما أكمل خمسا ودخل في السادسة، كما عرفتم ذلك إذا وأشرنا إليه في أحكام الزكاة. ولكن المراد هنا إنما هي الصدقة، أي أنه ذبح ذلك ليتصدق به، ليسد بذلك حاجة الفقراء، كما جاء في بعض الروايات أنه يملأ بذلك فوه الفقير، يعني فمه الذي لصق بالتراب أي احتاج إلى ذلك.
قال: وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف. قال: واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية؟
هو لا يريد بأن الحديث ضعيف من حيث السند، أو لكن أن تورد حديثا كهذا الذي أورده هنا في الأضحية وهو غير مناسب بأن يكون دليلا على مشروعية الأضحية أو وجوبها وعدم وجوبها، يقول هو ضعيف الاستدلال به، هذا هو الذي يريد. وإلا هذا الأثر أثر عائشة أيضا ثبت ذلك عند أيضا عبد الرزاق وغيره، وذكر ذلك صاحب المغني والمجموع وغير هؤلاء.
قال: واختلفوا هل يلزم الذي يريد التضحية ألا يأخذ من العشر الأول من شعره وأظفاره، والحديث بذلك ثابت.
هو في مسلم وغيره، يعني مراد المؤلف كما جاء في الحديث دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره، وفي رواية ولا من بشرته، يعني لا يقلب أظفاره، كذلك أيضا لا يأخذ من بقية شعر بدنه، هذا فيما هو جائز. فما الشعر الذي لا يجوز للإنسان أن يأخذ منه فهذا في وقت العشر وفي غيرها. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يرى أن ترك الشعر واجب، أي أن لا يأخذ من الشعر أو الظفر أو نحوهما، وبعض العلماء يرى أن ذلك سنة، وبعضهم يرى أن ذلك لا يضر، لأن بعضهم يقول إذا كانت الأضحية غير واجبة فكيف يكون ما له علاقة بها واجبة، لكن هذه حدود حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها لنا، وحديثه صريح في ذلك. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ نهي من شعره ولا من بشرته شيئا، والله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن هذا الحديث صريح في أنه لا ينبغي للمسلم أن يتناول شيئا من ذلك،